الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله سبحانه وتعالى علينا عظيمة وكثيرة، ومن أعظمها أن هدانا إلى هذا الدين العظيم الذي رضيه سبحانه وتعالى لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، دين الإسلام، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا الدين العظيم الذي رضي الله جل وعلا لعباده دين قائم على عقائد عظيمة وأصول متينة وأعمال جليلة وأخلاق كريمة فاضلة. ومن يتأمل عقائد الدين وأعماله وأخلاقه وآدابه يجد أنه دين كامل، كيف لا وهو وحي الله وتنزيله جل في علاه. وقد بني الإسلام كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام على أركان خمسة، قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والحج هو من هذه الأركان العظيمة، وفي هذه الأيام يتوافد إلى هذه الأراضي المباركة العظيمة حجاج بيت الله الحرام وقاصدو بيته لأداء هذه الفريضة العظيمة والمنسك الجليل. وهم كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام وفد الله جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم: الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وهذا شرف عظيم للحاج أن حظي بهذا اللقب الشريف وفد الله، فهم ضيوف الرحمن وجاءوا إلى هذه المأدبة العظيمة التي ينهلون منها كل خير وفضيلة ورفعة. بل قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمجيء للحج أن يحرص حرصا شديدا على تعلم أحكامه ومعرفتها، لأن الأصل في العبادات التوقف، أي يتوقف فيها على الشرع وتبنى أعمالها وأحكامها على شرع الله. فليس للإنسان أن يأتي بأعمال الحج هكذا كيفما اتفق، بل لا بد من تعلم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ولهذا وجب على الحاج أن يحرص في هذه الأيام على تعلم أحكام الحج ومعرفتها. وأفضل ما يكون له في هذا الباب أن يكون بيده إذا كان قارئا كتاب في المناسك لإمام من الأئمة وعالم من أعلام الأمة، فيكون بيده يقرأ فيه ويتفقه، وما أشكل عليه من مسائله سأل، كما قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه فريضة الجاهل، أن يسأل أهل العلم ويتفقه. ومن الملاحظات الشائعة في كل عام أن كثيرا من الحجاج يسأل بعد أن يخطئ، بعد أن يقع في العمل خاطئا يسأل، ثم يقال: تركت كذا فعليك كذا، فرطت في كذا يلزمك كذا. والأصل أن يسأل قبل أن يعمل حتى يقع عمله على الصواب، لا أن يأتي بالأعمال هكذا دون سؤال ودون تعلم، فتقع منه كثير من أعماله على الخطأ. وكيف يليق بمسلم تجشم عناء السفر وتكلف نفقاته وتغرب عن أهله وولده ووطنه وأتعب بدنه، ثم يأتي بأعمال الحج على غير الهدي فتكون مردودة عليه؟ هذه مصيبة عظيمة. ولهذا فإن الناصح لنفسه يحرص تمام الحرص على أن تكون أعماله على السداد والإصابة والموافقة للسنة قدر الاستطاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا وأبشروا. وبين أيدينا رسالة عظيمة جدا في الحج لإمام من أئمة المسلمين وعالم من أعلام الأمة، ألا وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ألفها في وقت مبكر من عمره رحمه الله، وطبعت في حياته طبعات كثيرة جدا، مئات الطبعات، مئات الآلاف من الطبعات، وترجمت إلى الكثير من اللغات. وكان رحمه الله يعتبر هذا الكتاب من أحب كتبه إلى قلبه لما رآه في حياته من عظيم النفع والخير الذي أجراه الله ويسره بهذا الكتاب العظيم المبارك. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على محدثكم أن هذا الكتاب كان بيده من صغره، وقرأته في الحج مرات وكرات، وفي التنقل من مشعر إلى مشعر يكون بيدي هذا الكتاب أقرأ، وأنا أستقبل كل عمل. إذا كنا في عرفة قرأت فيه ما يتعلق بعرفة، وإذا انطلقنا إلى مزدلفة قرأت ما يتعلق بها، وإذا انتقلنا إلى منى يوم النحر قرأت أعمال ذلك اليوم، وهكذا. والشيخ رحمه الله لما ألفه قال: ألفته لنفسي ولمن يقرأه أو يطلع عليه من المسلمين. قال: ألفته لنفسي، حتى وإن كان المرء عنده علم يحتاج إلى مثل هذا الكتاب يراجع ويتأمل ويستذكر المسائل ويستفيد من هذا الكتاب المبارك. وإذا كان هذا الكتاب كما نقل عن مؤلفه أنه رحمه الله أحب كتبه إلى قلبه، فهو أيضا كتاب حبيب إلى قلبي، وأحمد الله سبحانه وتعالى أن نفعني بهذا الكتاب نفعا عظيما، استفدت منه فوائد جليلة، فرحم الله الشيخ وجزاه خير الجزاء ولقاه على هذا الإحسان الحسنى وزيادة. وقد قال والدي الكريم في منسكه حفظه الله وجزاه خيرا، قال عن هذا الكتاب، قال: وقد كثرت المؤلفات في بيان أحكام الحج والعمرة من المتقدمين والمتأخرين، وفيها المطول والمختصر، ومن أنفع المؤلفات المختصرة رسالة شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وهي بعنوان: التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. وقد طبعت هذه الرسالة عشرات المرات، وترجمت إلى عدة لغات، وعم نفعها وصار لها قبول عند طلبة العلم. فالحاصل أن هذه الرسالة عظيمة النفع، كبيرة الفائدة، جدير بالمسلم أن تكون بيده في تنقلاته وبين يدي أعمال الحج، حتى تقع منه أعمال الحج على السداد والإصابة والموافقة للسنة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا الجلوس لمدارسة هذا الكتاب أن ييسر لنا حسن الانتفاع به، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ونبدأ بقراءته مستمنحين العون من الله، مستمدين التوفيق منه جل في علاه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه: التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال مقدمة المؤلف: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جمعته لنفسي ولمن شاء من المسلمين، واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل. وقد طبع للمرة الأولى في عام 1363 للهجرة على نفقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل قدس الله روحه وأكرم مثواه، ثم إني بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو إليه الحاجة، ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد وسميته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة، وأسأل الله أن يعمم النفع به وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم، هذه مقدمة من المؤلف رحمه الله تعالى، بين فيها ما قصده رحمه الله بهذا المؤلف، وأنه كتب رحمه الله هذا المنسك كتابة مختصرة، لأن مسائل الحج عند بسطها تحتاج إلى مجلدات، بل إن بعض مسائل الحج أفردت في مجلدات، فكتب رحمه الله تعالى هذه الرسالة مراعيا فيها الاختصار، الاختصار الذي لا يكون مخلا، ويأتي فيه على مهمات الموضوع وما يحتاج إليه في هذا الباب العظيم، مراعيا الاختصار، وأيضا مراعيا ذكر الأدلة، وهذه ميزة عظيمة جدا تراها واضحة في الكتاب، يذكر ما يذكر من المسائل مقرونة بالأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قال في عنوان الكتاب: على ضوء الكتاب والسنة، على ضوء الكتاب والسنة، فمسائله متبوعة بدلائلها، وهذا هو الدين، الدين مسائل ودلائل، الدين مسائل ودلائل، ولا تكون المسائل صحيحة إلا إذا أقيمت على الدلائل والشواهد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تأمل قول الشيخ رحمه الله: جمعته لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين، جمعته لنفسي. وكان رحمه الله تعالى يقرأه في الحج، يقرأ عليه ويلحق الحاقات وزيادات وفوائد، مثل ما أشار رحمه الله قال: زدت فيه من التحقيقات والفوائد، فكان يقرأ عليه في الحج ويضيف إضافات، يضيف فوائد، حتى تم الكتاب على هذه الصفة الجامعة النافعة. ويقول رحمه الله تعالى عن هذا الكتاب أنه طبع غير مرة، طبع غير مرة، ففي حياته رحمه الله يطبع سنويا مئات الآلاف، وهكذا أيضا بعد حياته. وقد رأى رحمه الله تعالى البركة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كتابه هذا، ولهذا كان يسأل رحمه الله عن أحب كتبه إلى قلبه فيذكر هذا الكتاب، ويعلل ذلك بما رآه من عموم نفعه وكثرة الفائدة والانتفاع به في حج بيت الله الحرام وأداء أعماله ومناسكه على الصفة الصحيحة. وانظر رعاك الله إلى عظيم منة الله على هذا الإمام في هذا الكتاب الذي طبع بالعربية وبلغات كثيرة مرات عديدة، وبأيدي المسلمين يقرؤونه في الحج، كيف أن الله عز وجل يسر على يده تصحيح أعمال الناس في حجهم وأدائهم له على هدي وصواب وموافقة لسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح، قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه الآية، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. ثلاثا: قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الطبراني عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم، والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نعم، هذه مقدمة الكتاب، والمقدمة السابقة هي مقدمة متأخرة كتبها رحمه الله، كتبها بعد عندما أضاف على الكتاب وزاد فيه وذكر فيها فوائد وألحق فيه إلحاقات، فكتب المقدمة السابقة معرفا بالكتاب، وأما هذه المقدمة فهي مقدمة الكتاب في أصله، وذكر فيها رحمه الله تعالى أن هذه الرسالة مختصرة، أي راعى فيها رحمه الله تعالى الاختصار وعدم الإطالة، وجمع فيها ما يتعلق بالحج من حيث حكمه وفضله وشروطه وآدابه ومسائله رحمه الله، مسائل الحج المتنوعة ذكرها رحمه الله تعالى على وجه الاختصار. قال: وتحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والذي حرك في نفسه جمع هذه الرسالة ما أشار إليه بقوله: جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا، وذكر أدلة رحمه الله تعالى حركت في نفسه تأليف هذا الكتاب، منها قول الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهذه الآية حاثة على هذا الأمر العظيم، أن يعنى من آتاه الله العلم بالذكرى، وأن الذكرى تنفع المسلم، والذكرى تنفع العالم فيزداد بها بصيرة وعلما، وتنفع الجاهل فإنه بالذكرى يهتدي إلى العلم ويقبل عليه ويحصل على إثر ذلك الفقه في الدين وحسن التعلم لأعمال الدين وأحكامه والمعرفة بحكمه إلى غير ذلك. وأورد رحمه الله أيضا قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال الحسن البصري رحمه الله عن هذه الآية قال: هي في كل من أوتي علم شيء من الكتاب. قال: هي في كل من أوتي علم شيء من الكتاب، فمن علم شيئا فليعلم، وإياكم وكتمان العلم فإنه هلك، وإياكم وكتمان العلم فإنه هلك. فمن آتاه الله علما فعليه أن يعلمه ويوصله إلى من لا علم عنده. وتأمل هنا أخذ الله الميثاق على أهل العلم أن يعلموه، كما أنه سبحانه وتعالى في الوقت نفسه ألزم الجهال بماذا؟ بالتعلم. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ألزمهم بالتعلم، لكن لم يلزمهم بالتعلم إلا بعد أن ألزم أهل العلم بالتعليم، إلا بعد أن ألزم أهل العلم بالتعليم. وهنا أروي لكم قصة طريفة ذكرها بعض المفسرين عند هذه الآية، عند هذه الآية من سورة آل عمران، آية أخذ الميثاق على أهل العلم بتعليمه الناس وعدم كتمانه. والقصة لأحد السلف يقال له الحسن بن عمارة، أتى إلى أحد المحدثين بعدما ترك الحديث، توقف عن الحديث ربما لأمر أو سبب جعله يفعل ذلك، فأتى إليه وقال له حدثني، قال له حدثني. فقال: أما علمت أنني تركت الحديث، يعني لا أحدث. قال: إما أن تحدثني وإما أن أحدثك، إما أن تحدثني وإما أن أحدثك. قال: حدثني. قال له هذا الإمام: حدثني. فساق له بالإسناد إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما أخذ الله على الجاهلين أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. ما أخذ الله على الجاهلين أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. قال: فحدثه بأربعين حديثا، فحدثه بأربعين حديثا لما أسمعه هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وأورد الشيخ أيضا قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذه الآية جامعة عظيمة جدا في التعاون على البر والتقوى، وبعدها قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا يفيدنا أن التعاون الحاصل بين الناس على نوعين: نوع مأمور به مشروع، ونوع منهي عنه ممنوع. أما المأمور به فهو التعاون على البر والتقوى، تعاون على البر والتقوى. ومن أعظم التعاون على البر والتقوى مجالس العلم ومجالس الحلال والحرام وبيان الأحكام وتفقيه الناس في دينهم، لأنه بهذا الفقه في دين الله عز وجل يعبد الله جل وعلا على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بهذا يعبد الله على بصيرة. فهذا أعظم التعاون، تعاون على العلم وتعليمه وتفقيه الناس في أحكام الدين وتبصيرهم بطاعة رب العالمين. فالشيخ رحمه الله ألف هذه الرسالة تعاونا على البر والتقوى، على البر والتقوى، والحج من أعظم البر ومن أعظم التحقيق لتقوى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر هذا اللفظ، لفظ البر وكذلك لفظ التقوى، في آيات الحج، سورة البقرة وفي سورة الحج في مواطن. وأما النوع الثاني من التعاون فهو التعاون على الإثم والعدوان، ويعظم مصيبة من كان كذلك، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. وأورد أيضا رحمه الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ لما قال لهم الدين النصيحة أدركوا عظم شأن النصيحة ومكانتها من الدين، فإن قوله الدين النصيحة كقول الحج عرفة، وكقول الدعاء هو العبادة، فإن هذا التركيب يدل على عظم شأن هذا العمل ورفيع مقامه وعلو مكانته. الدين النصيحة، أدركوا عظم شأن النصيحة فسألوا عن محلها وموضعها، كأن نفوسهم تهيأت بعد أن أدركت عظم شأن النصيحة. قالوا: لمن؟ وهذا السؤال لمن هو سؤال من تهيأت نفسه للعمل، من تهيأت نفسه للعمل واستعدت للقيام به. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن النصيحة لعامة المسلمين أن يعلموا دينهم وأن يترفق بهم وأن يؤخذوا إلى العلم بالهوينة وأن يحبب إلى قلوبهم، لأن كثير من العوام نفوسهم شاردة وقلوبهم لاهية وأنفسهم منصرفة والملهيات كثيرة، فيحتاجون من يأخذهم إلى العلم أخذا رفيقا، وأن يحبب إليهم العلم وأن يرغبهم فيه، وأن أيضا يعطيهم مسائله بما يكون به تحقق الفائدة، بما يكون به تحقق الفائدة وحصول النفع. وهذا من النصيحة، هذا من النصيحة. فالحاصل أن الشيخ رحمه الله ألفه لهذه الأسباب نصيحة للمسلمين وعملا بهذه الأحاديث. وأورد أيضا هذا الحديث الذي قال عنه رحمه الله: وروى الطبراني عن حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. وهذا الحديث روي من طرق لكن لا يثبت شيء منها، لا يثبت شيء منها، وهو حديث ضعيف ليس ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سئل عنه الشيخ ابن باز رحمه الله، سئل عن هذا الحديث فقال: رحمه الله رواه الطبراني وجماعة، قال رواه الطبراني وجماعة وفيه ضعف لكن معناه صحيح، هكذا قال رحمه الله، قال وفيه ضعف لكن معناه صحيح، فالحديث ضعيف لأن إسناده غير ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من حيث المعنى كما ذكر الشيخ رحمه الله معناه صحيح، وذكر أحاديث رحمه الله تشهد لمعناه من حيث الجملة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ومثل قول عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فهذه الأحاديث تدل على صحة المعنى. أما من حيث ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو غير ثابت عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. مسألة: أدلة وجوب الحج والعمرة. إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا.
هذه المسألة الأولى من المسائل التي أورد رحمه الله تعالى في كتابه هذا، وهي أدلة وجوب الحج والعمرة، أدلة وجوب الحج والعمرة. وذكر رحمه الله تعالى أدلة على وجوب الحج، وسيأتي عنده مسألة لاحقة في الأدلة على وجوب العمرة، على وجوب العمرة. وهذا الموطن يذكر فيه رحمه الله تعالى الأدلة على وجوب الحج. ومما أنبه عليه أن العناوين هذه الجانبية ليست من الشيخ رحمه الله تعالى ولكنها ممن اعتنى بالكتاب وحققوا ذكروا هذه العناوين الجانبية تسهيلا للقارئ. وهذا الموطن أو هذه المسألة تتعلق بأدلة وجوب الحج، وسيأتي مسألة لاحقة عند المصنف في أدلة وجوب العمرة. يقول رحمه الله: إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه. انظر هذا اللطف، وهذه طريقة مضى عليها أهل العلم، يجمعون للمتعلم الرفق والإحسان في تعليمه واللطف بالدعاء له أن يوفقه الله وأن يلهمه الصواب. وإذا كان الداعي مستجاب الدعوة، إذا كان الداعي يعني من ألف الكتاب مستجاب الدعوة، فلعل دعوته بفضل الله سبحانه وتعالى تصيبك أيها القارئ للكتاب، ويجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه لك بأن يوفقك الله، فتكون قراءتك للكتاب من أمارات التوفيق بإذن الله وأسبابه، من أمارات التوفيق وأسبابه بإذن الله جل وعلا. فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه. أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام، فالمسألة معقودة لبيان وجوب الحج، ليس كما ذكر في العنوان مسألة أدلة وجوب الحج والعمرة، وإنما هذه المسألة معقودة في ذكر أدلة وجوب الحج، وسيأتي مسألة لاحقة في أدلة وجوب العمرة. ذكر رحمه الله أدلة لوجوب الحج، بدأها بالآية الكريمة وهي قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده بأداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة. قال: ولله على الناس حج البيت. والوجوب يؤخذ من هذه الآية من قوله جل وعلا: على الناس، على الناس، فإن هذا الحرف على، على الناس يفيد الإيجاب لا سيما إذا ذكر المستحق، يفيد الإيجاب لا سيما إذا ذكر المستحق. يعني لو قال قائل: لفلان من الناس علي 100 ريال، لفلان من الناس علي 100 ريال، هذه الصيغة يفهم منها لزوم هذا وأنه أمر متأكد واجب، لفلان علي 100 ريال. فهذه الصيغة وهذا الحرف على مع ذكر المستحق يفيد الوجوب، ولهذا قال في الآية: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت. وأيضا يؤخذ من قوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فقد ذكر غير واحد من المفسرين في معنى ومن كفر أي بالحج ووجوبه وجحد وجوب الحج، فإن الله غني عن العالمين. وأيضا قوله غني عن العالمين فيه أن الله عز وجل لما أمر العباد بالحج ودعاهم إليه دعاهم لمنافع لهم في الحج، رحمة به، رحمة منه بالعباد، ليشهدوا منافع لهم. أما الله غني عن الحجاج وحجهم والعمار وعمرتهم والمصلين وصلاتهم والداعين ودعائهم، غني عن العالمين وعن أعمالهم كلها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وأورد رحمه الله أيضا من الأدلة قول الله عز وجل: قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فعد هذه الخمس مباني للإسلام، أي أعمدة لا يقوم إلا عليها، أعمدة لا يقوم إلا عليه، مثل البيت، قال الناظم: والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم يرس أوتاد، أو ترس أوتاد، لا بد أن تكون هناك أوتاد راسية. فالإسلام مبني على أسس عظيمة، أركان متينة، وهي خمسة، منها الحج، حج بيت الله الحرام، فهذا من الأدلة على وجوب الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عده في جملة مباني الإسلام. وأورد أيضا استدلالا على وجوبه عن عمر بن الخطاب فيما رواه سعيد في سننه، سعيد بن منصور في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة، أي عنده قدرة واستطاعة، مثل ما في الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع، أما غير المستطيع فهو معذور، لكن من عنده جدة، عنده قدرة، عنده استطاعة، ثم مع ذلك يترك الحج، قال: ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا الأثر مثل ما ذكر رحمه الله، رواه سعيد ابن منصور وموقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: له طرق صحيحة عن عمر رضي الله عنه. وختم بهذا الأثر عن علي وصدره بقوله وروية، وهذه صيغة تمريض وتضعيف، عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا الأثر عن علي رواه الترمذي في جامعه، وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول، والحارث يضعف في الحديث. فالحاصل أن سنده غير ثابت. نعم.
قال: مسألة أدلة وجوب المبادرة إلى الحج، ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس أن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم. وقد وردت أحاديث.
هنا هذه المسألة تتعلق بالمبادرة الأولى في وجوب الحج، أما هذه في وجوب المبادرة، والمبادرة هي المسارعة، بمعنى أن مثلا العبد في هذا العام وجد نفسه مستطيعا، المال متيسر، الصحة موجودة، الأسباب متيسرة، الوسائل متيسرة، لا يقول أؤخر للعام القادم، لا يقول ذلك، لا يؤجل، بل عليه أن يعجل وأن يبادر، لأن المرء لا يدري ما يعرض له، لا يدري ما يعرض له، والله جل وعلا يقول وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. ما يدري العبد، قد يقول أؤجل للعام القادم ثم لا يكون من أهل الحج ولا من أهل الدنيا في العام القادم، فلا يدري ما يعرض له، قد يعرض له موت يفارق به الدنيا، قد يعرض له مرض يضعف معه بدنه عن الحج، قد يعرض له فقر فلا يكون عنده مال مثل ما كان في الحج السابق، وهكذا. فهناك عوارض لا يدري الإنسان ما يعرض له. فالأصل في الحج لمن كان مستطيعا أن يبادر، وهذا مرتبط بالاستطاعة، المبادرة مرتبطة بالاستطاعة، لأن وجوب الحج أصلا مرتبط بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت. فمن كان مستطيعا لا يؤجل، من كان مستطيعا لا يؤجل، وهذا من التعظيم لشعائر الله والتعظيم لأوامر الله، تعظيم لأوامر الله. الأصل أن المرء يبادر لطاعة الله، والله عز وجل أمر بالمسارعة إلى الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا مأمور بالمسابقة والمسارعة. والبعد عن التأجيل والتسويف. أورد رحمه الله أدلة، منها هذا الحديث عن ابن عباس وهو في المسند للإمام أحمد رحمه الله وفي السنن، وإسناده حسن ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال تعجلوا إلى الحج، وهذا واضح في نصف المسألة التي هي المبادرة إلى الحج، قال تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ما يعرض له ماذا يدخل تحتها؟ العوارض كثيرة، قد يعرض له موت يخرج به من الدنيا، قد يعرض له فقر، الآن عنده مال قد يصبح بعد ذلك فقيرا لا مال عنده، قد يعرض له مرض، قد يعرض له منع، إلى غير ذلك من العوارض لا يدري ما يعرض له. فما دام مستطيع والوسائل مهيئة والأسباب ميسرة فلا يؤجل، لا يقول العام القادم، لا يقول العام القادم أو الذي بعده أو هكذا يؤجل، بل يجب عليه، يجب عليه وجوبا أن يبادر. تعجلوا إلى الحج، فأمر بالتعجل، والأصل في الأمر الوجوب، أمر عليه الصلاة والسلام بالتعجل والأصل في الأمر الوجوب، قال تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. نعم. ثم أورد أيضا الآية التي تقدمت في الدلالة على وجوب الحج، وساق هنا مرة ثانية دلالة على وجوب التعجيل، فمن أين أخذ التعجيل؟ الآية مرة معنا وجه دلالتها على وجوب الحج، وهنا أوردها رحمه الله مرة ثانية مستدلا بها على وجوب التعجيل، على وجوب التعجيل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ووجه الدلالة في الآية على تعجيل الحج أن الأصل في الأمر أن يكون على الفور، الأصل في الأمر أن يكون على الفور، أن يبادر أن يبادر العبد إليه، وهذا هو من التعظيم لأوامر الله. وفي أثناء آيات الحج قال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فمن التعظيم لشعائر الله أن العبد إذا وجد نفسه مستطيعا للحج والوسائل والأسباب مهيئة وميسرة أن يبادر، هذا من التعظيم لشعائر الله. والتعظيم لأوامر الله سبحانه وتعالى. أما التأجيل والتأخير وسوف هذا من ضعف التعظيم، من ضعف التعظيم لأوامر الله عز وجل. إذن الأصل في الأمر أن يكون على الفور، الأصل في الأمر أن يكون على الفور. وهذه المسألة التي أن وجوب الحج على الفور هو قول جمهور أهل العلم، يعني بعض العلماء قالوا أنه ليس على الفور، لأن العمر كله فرصة للحج. لكن الحديث واضح، لا يدري أحدكم ما يعرض له. نعم العمر كله فرصة للحج، لكن ما يدري. النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا وأمرنا أن نعجل، لأن المرء لا يدري ما يعرض له. الحاصل أن هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا دليل على وجوب المبادرة، وجوب المبادرة. ووجه الدلالة أن الأصل في الأمر أن يؤتى به على الفور. مما يدل على ذلك أن الأمر الأصل أن يؤتى به على الفور ما جاء في صحيح البخاري في قصة الصحابة رضي الله عنهم يوم الحديبية، يوم صلح الحديبية، لما عقد الصلح وهم جاءوا محرمين ملبين قاصدين بيت الله. فلما عقد الصلح ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال احلقوا رؤوسكم، أمرهم يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا. فماذا صنع الصحابة؟ نعم، ماذا صنع الصحابة لما قال احلقوا رؤوسكم وتحلل، ما أمرهم بالحلق والتحلل؟ أي شيء صنع الصحابة؟ تباطؤوا، لم يتباطؤوا عدم مسارعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رجاء أن يحصل أمرا ويتم لهم هذا الحج، هذه العمرة التي هم في غاية الشوق إليها وغاية الرغبة في أدائها. فرجوا أن يحصل شيئا فتباطؤوا، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيد أن الأصل في الأمر الفور، لأنهم أمرهم فتباطؤوا فغضب من تباطئهم، غضب عليه الصلاة والسلام من تباطئهم. فالأصل هو هذا، الأصل في الأوامر أن يبادر إليها وأن يسارع بأدائها، والمرء لا يدري ما يعرض له. وربما إنسان قادر على الحج مستطيع لأدائه أجله إلى عام قادم فلم يكن من أهل الحج في العام القادم. أيضا أورد رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فهنا أمر، والأمر للوجوب، والأصل كما تقدم في الأمر أن يكون على الفور، الأصل في الأمر أن يكون على الفور. نعم.
مسألة أدلة وجوب العمرة، وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال الدارقطني هذا إسناد ثابت صحيح. ومنها حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.
هذه المسألة في أدلة وجوب العمرة، أدلة وجوب العمرة، والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في العمرة هل هي واجبة أو ليست واجبة، على قولين أصحهما أنها واجبة، أنها واجبة مثل الحج، فالحج والعمرة كلاهما فرضان، كلاهما فريضتان افترضهما الله سبحانه وتعالى على العباد. وقد دل على أن العمرة واجبة وفريضة أدلة، ذكر منها رحمه الله دليلين. الأول حديث النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه لجبريل لما سأله عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر. هذا اللفظ ثابت في حديث جبريل، وتعتمر، وتحج البيت وتعتمر. هذا الإسلام عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أركانه ومبانيه، فعد من المباني العمرة. وهذا الحديث بهذا اللفظ كما قال الدارقطني رحمه الله إسناده ثابت صحيح. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. الدليل على وجوب العمرة من هذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام عليهن، فإن هذا الحرف على عند ذكر المستحق معه يدل على الوجوب، مثل ما تقدم معنا في الآية ولله على الناس حج البيت، فقال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله عقب إخراجه لهذا الحديث، قال في قوله صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه، قال في قوله عليهن جهاد لا قتال فيه، قال وإعلامه أي النبي عليه الصلاة والسلام أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة، إعلامه أن الحج أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة، بيان أن العمرة واجبة، إعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج، أن العمرة واجبة كالحج. الظاهر قوله، انتبه، الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم عليهن أنها واجبة، ظاهر قوله عليهن هذا الحرف أنها واجبة، إذ غير جائز، يقول رحمه الله إذ غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب، يعني هذا الحرف علي على المرء كذا هذا لا يؤتى به إلا في الواجبات، لا يؤتى به في النوافل والمستحبات. فالحاصل وجه الدلالة في هذا الحديث على وجوب العمرة هو نفس وجه الدلالة في الآية ولله على الناس حج البيت في الدلالة على وجوب الحج. كذلك من الأدلة على وجوب العمرة ما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن الصبي بن معبد أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني انتبه الآن، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. معنى مكتوبين أي ما كتبهما الله علينا وجوبا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام مكتوبين علي، أي أوجبهما وفرضهما علي مكتوبين علي. فأتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما، قال لي اجمعهما، يعني في سفرة واحدة، والجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة ممكن إما قرانا أو تمتعا كما سيأتي لاحقا، ولهذا من يسر الله له الجمع بينهما في سفرة واحدة فإن عليه الهدي، وهو هدي شكر لله على تيسير هذين الواجبين في سفرة واحدة. فقال لي اجمعهما واذبح ما تيسر، واذبح ما تيسر من الهدي، وإني أهللت بهما، يعني قرنت بينهما جمعت بينهما. فقال لي عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، هديت لسنة نبيك. الشاهد من هذا الخبر قول الرجل مكتوبين علي، لو كان هذا على غير الصواب لماذا قال له عمر؟ لبين له أن الحج هو المكتوب دون العمرة، لكنه أقره على ذلك بسكوته رضي الله عنه وأرضاه. فهذا من أيضا الدلائل والشواهد على وجوب العمرة. وجاء عن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الحج والعمرة فريضتان. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الحج والعمرة فريضتان، وإسناده إليه ثابت. وروى الحاكم عنه رضي الله عنه أنه قال ليس من خلق الله أحد إلا عليه حج وعمرة، ليس من خلق الله أحد إلا عليه حج وعمرة واجبتان من استطاع إليهما سبيلا، فمن زاد بعدهما شيئا فهو خير وتطوع، فمن زاد بعدهما شيئا فهو خير وتطوع. وهذا سيأتي معنا في المسألة القادمة، وهي أن الحج في العمر كل مرة واحدة، فما زاد بعد ذلك فهو خير وتطوع. نعم.
قال مسألة: العمرة والحج لا يجبان إلا مرة واحدة، ولكن يسن الإكثار، ولا يجب الحج والعمرة إلا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة، وهي أن الحج والعمرة لا يجبان في العمر كله إلا مرة واحدة، وهذا من اليسر والتيسير في هذه الشريعة، فهما لا يجبان في العمر كله إلا مرة واحدة. تقدم وجوب الحج وتقدم وجوب العمرة. وفي هذه المسألة بيان منه رحمه الله أن هذا الوجوب للحج إنما هو في العمر كل مرة واحدة. أما ما زاد على المرة ما زاد على هذه المرة فهو تطوع. ولهذا حجة الإسلام وعمرة الإسلام هي الأولى من حجات المرء وعمره بعد بلوغه ولهذا ينبغي أن يتنبه من كان حجه فريضة إلى أن ما سيأتي من حج بعد ذلك إن تيسر كله نفل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولهذا بعض الناس يسأل يقول: لا حج الفريضة حجيتها بتفريط وتقصير وعدم اهتمام، هل يمكن أن أحج الآن الفريضة؟ الحجة الأولى هي الفريضة، وما جاء بعد ذلك كله تطوع، كله تنفل. فهذه مسألة ننبه عليها، أن من كان حجه فريضة ينبغي عليه أن يضاعف الاهتمام وأن يحرص على التتميم والتكميل. هذا مطلوب في الحج فريضة أو نافلة، لكن مثل ما جاء في الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه. فشأن الفرض يختلف، ومكانة الفرض أعظم ومنزلته أجل. وما تقرب متقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أحب إلى الله مما افترض جل وعلا على عباده. أورد رحمه الله دليلا على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه قال: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، رواه أحمد في مسنده وغيره من أهل العلم. فالحج مرة يعني في العمر كله، ما زاد على هذه المرة فهو تطوع، والعمرة أيضا مرة وما زاد على ذلك فهو تطوع. فالحاصل أن الحج وكذلك العمرة لا يجبان في العمر كله إلا مرة واحدة، لكن الإكثار من الحج والإكثار من العمرة إذا تيسر للعبد فهذا فيه فضائل كثيرة جدا. وجميع الأحاديث التي في فضل الحج مثل هذا الحديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذا يتناول الفرض والنفل. مثل حديث: من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج أو رجع من ذنوبك يوم ولدت أم، هذا يشمل الفرض والنفل. الحاج والعمار: وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، يشمل الفرض والنفل. وهكذا جميع الأحاديث التي جاءت في فضل الحج فإنها تتناول الحج فرضه ونفله، ونكتفي بهذا. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله سبحانه وتعالى علينا عظيمة وكثيرة، ومن أعظمها أن هدانا إلى هذا الدين العظيم الذي رضيه سبحانه وتعالى لعباده، ولا يرضى لهم دينا سواه، دين الإسلام، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا الدين العظيم الذي رضي الله جل وعلا لعباده دين قائم على عقائد عظيمة وأصول متينة وأعمال جليلة وأخلاق كريمة فاضلة. ومن يتأمل عقائد الدين وأعماله وأخلاقه وآدابه يجد أنه دين كامل، كيف لا وهو وحي الله وتنزيله جل في علاه. وقد بني الإسلام كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام على أركان خمسة، قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. والحج هو من هذه الأركان العظيمة، وفي هذه الأيام يتوافد إلى هذه الأراضي المباركة العظيمة حجاج بيت الله الحرام وقاصدو بيته لأداء هذه الفريضة العظيمة والمنسك الجليل. وهم كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام وفد الله جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وهذا شرف عظيم للحاج أن حظي بهذا اللقب الشريف وفد الله، فهم ضيوف الرحمن وجاءوا إلى هذه المأدبة العظيمة التي ينهلون منها كل خير وفضيلة ورفعة. بل قال عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمجيء للحج أن يحرص حرصا شديدا على تعلم أحكامه ومعرفتها، لأن الأصل في العبادات التوقف، أي يتوقف فيها على الشرع وتبنى أعمالها وأحكامها على شرع الله. فليس للإنسان أن يأتي بأعمال الحج هكذا كيفما اتفق، بل لا بد من تعلم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ولهذا وجب على الحاج أن يحرص في هذه الأيام على تعلم أحكام الحج ومعرفتها. وأفضل ما يكون له في هذا الباب أن يكون بيده إذا كان قارئا كتاب في المناسك لإمام من الأئمة وعالم من أعلام الأمة، فيكون بيده يقرأ فيه ويتفقه، وما أشكل عليه من مسائله سأل، كما قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه فريضة الجاهل، أن يسأل أهل العلم ويتفقه. ومن الملاحظات الشائعة في كل عام أن كثيرا من الحجاج يسأل بعد أن يخطئ، بعد أن يقع في العمل خاطئا يسأل، ثم يقال: تركت كذا فعليك كذا، فرطت في كذا يلزمك كذا. والأصل أن يسأل قبل أن يعمل حتى يقع عمله على الصواب، لا أن يأتي بالأعمال هكذا دون سؤال ودون تعلم، فتقع منه كثير من أعماله على الخطأ. وكيف يليق بمسلم تجشم عناء السفر وتكلف نفقاته وتغرب عن أهله وولده ووطنه وأتعب بدنه، ثم يأتي بأعمال الحج على غير الهدي فتكون مردودة عليه؟ هذه مصيبة عظيمة. ولهذا فإن الناصح لنفسه يحرص تمام الحرص على أن تكون أعماله على السداد والإصابة والموافقة للسنة قدر الاستطاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا وأبشروا. وبين أيدينا رسالة عظيمة جدا في الحج لإمام من أئمة المسلمين وعالم من أعلام الأمة، ألا وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ألفها في وقت مبكر من عمره رحمه الله، وطبعت في حياته طبعات كثيرة جدا، مئات الطبعات، مئات الآلاف من الطبعات، وترجمت إلى الكثير من اللغات. وكان رحمه الله يعتبر هذا الكتاب من أحب كتبه إلى قلبه، لما رآه في حياته من عظيم النفع والخير الذي أجراه الله ويسره بهذا الكتاب العظيم المبارك. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على محدثكم أن هذا الكتاب كان بيده من صغره، وقرأته في الحج مرات وكرات، وفي التنقل من مشعر إلى مشعر يكون بيدي هذا الكتاب، أقرأ وأنا أستقبل كل عمل. إذا كنا في عرفة قرأت فيه ما يتعلق بعرفة، وإذا انطلقنا إلى مزدلفة قرأت ما يتعلق بها، وإذا انتقلنا إلى منى يوم النحر قرأت أعمال ذلك اليوم، وهكذا. والشيخ رحمه الله لما ألفه قال: ألفته لنفسي ولمن يقرأه أو يطلع عليه من المسلمين. قال: ألفته لنفسي، حتى وإن كان المرء عنده علم يحتاج إلى مثل هذا الكتاب يراجع ويتأمل ويستذكر المسائل ويستفيد من هذا الكتاب المبارك. وإذا كان هذا الكتاب كما نقل عن مؤلفه أنه رحمه الله أحب كتبه إلى قلبه، فهو أيضا كتاب حبيب إلى قلبي، وأحمد الله سبحانه وتعالى أن نفعني بهذا الكتاب نفعا عظيما، استفدت منه فوائد جليلة. فرحم الله الشيخ وجزاه خير الجزاء، ولقاه على هذا الإحسان الحسنى وزيادة. وقد قال والدي الكريم في منسكه حفظه الله وجزاه خيرا، قال عن هذا الكتاب، قال: وقد كثرت المؤلفات في بيان أحكام الحج والعمرة من المتقدمين والمتأخرين، وفيها المطول والمختصر، ومن أنفع المؤلفات المختصرة رسالة شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وهي بعنوان: التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. وقد طبعت هذه الرسالة عشرات المرات، وترجمت إلى عدة لغات، وعم نفعها وصار لها قبول عند طلبة العلم. فالحاصل أن هذه الرسالة عظيمة النفع، كبيرة الفائدة، جدير بالمسلم أن تكون بيده في تنقلاته وبين يدي أعمال الحج، حتى تقع منه أعمال الحج على السداد والإصابة والموافقة للسنة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا الجلوس لمدارسة هذا الكتاب أن ييسر لنا حسن الانتفاع به، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ونبدأ بقراءته مستمنحين العون من الله، مستمدين التوفيق منه جل في علاه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه: التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال مقدمة المؤلف: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جمعته لنفسي ولمن شاء من المسلمين، واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل. وقد طبع للمرة الأولى في عام 1363 للهجرة على نفقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل قدس الله روحه وأكرم مثواه، ثم إني بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو إليه الحاجة، ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد وسميته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة، وأسأل الله أن يعمم النفع به وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم، هذه مقدمة من المؤلف رحمه الله تعالى، بين فيها ما قصده رحمه الله بهذا المؤلف وأنه كتب رحمه الله هذا المنسك كتابة مختصرة لأن مسائل الحج عند بسطها تحتاج إلى مجلدات، بل إن بعض مسائل الحج أفردت في مجلدات، فكتب رحمه الله تعالى هذه الرسالة مراعيا فيها الاختصار، الاختصار الذي لا يكون مخلا ويأتي فيه على مهمات الموضوع وما يحتاج إليه في هذا الباب العظيم، مراعيا الاختصار وأيضا مراعيا ذكر الأدلة، وهذه ميزة عظيمة جدا تراها واضحة في الكتاب، يذكر ما يذكر من المسائل مقرونة بالأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قال في عنوان الكتاب: على ضوء الكتاب والسنة، على ضوء الكتاب والسنة، فمسائله متبوعة بدلائلها، وهذا هو الدين، الدين مسائل ودلائل، الدين مسائل ودلائل، ولا تكون المسائل صحيحة إلا إذا أقيمت على الدلائل والشواهد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تأمل قول الشيخ رحمه الله: جمعته لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين، جمعته لنفسي. وكان رحمه الله تعالى يقرأه في الحج، يقرأ عليه ويلحق الحاقات وزيادات وفوائد مثل ما أشار رحمه الله، قال: زدت فيه من التحقيقات والفوائد، فكان يقرأ عليه في الحج ويضيف إضافات، يضيف فوائد، حتى تم الكتاب على هذه الصفة الجامعة النافعة. ويقول رحمه الله تعالى عن هذا الكتاب أنه طبع غير مرة، طبع غير مرة، ففي حياته رحمه الله يطبع سنويا مئات الآلاف، وهكذا أيضا بعد حياته. وقد رأى رحمه الله تعالى البركة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كتابه هذا، ولهذا كان يسأل رحمه الله عن أحب كتبه إلى قلبه فيذكر هذا الكتاب، ويعلل ذلك بما رآه من عموم نفعه وكثرة الفائدة والانتفاع به في حج بيت الله الحرام وأداء أعماله ومناسكه على الصفة الصحيحة. وانظر رعاك الله إلى عظيم منة الله على هذا الإمام في هذا الكتاب الذي طبع بالعربية وبلغات كثيرة مرات عديدة، وبأيدي المسلمين يقرؤونه في الحج، كيف أن الله عز وجل يسر على يده تصحيح أعمال الناس في حجهم وأدائهم له على هدي وصواب وموافقة لسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لآدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح، قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه الآية، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. ثلاثا، قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الطبراني عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم، والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نعم، هذه مقدمة الكتاب، والمقدمة السابقة هي مقدمة متأخرة كتبها رحمه الله، كتبها بعد عندما أضاف على الكتاب وزاد فيه وذكر فيها فوائد وألحق فيه إلحاقات، فكتب المقدمة السابقة معرفا بالكتاب. وأما هذه المقدمة فهي مقدمة الكتاب في أصله، وذكر فيها رحمه الله تعالى أن هذه الرسالة مختصرة، أي راعى فيها رحمه الله تعالى الاختصار وعدم الإطالة، وجمع فيها ما يتعلق بالحج من حيث حكمه وفضله وشروطه وآدابه ومسائله رحمه الله، مسائل الحج المتنوعة ذكرها رحمه الله تعالى على وجه الاختصار. قال: وتحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والذي حرك في نفسه جمع هذه الرسالة ما أشار إليه بقوله: جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا، وذكر أدلة رحمه الله تعالى حركت في نفسه تأليف هذا الكتاب، منها قول الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذه الآية حاثة على هذا الأمر العظيم، أن يعنى من آتاه الله العلم بالذكرى، وأن الذكرى تنفع المسلم، والذكرى تنفع العالم فيزداد بها بصيرة وعلما، وتنفع الجاهل فإنه بالذكرى يهتدي إلى العلم ويقبل عليه ويحصل على إثر ذلك الفقه في الدين وحسن التعلم لأعمال الدين وأحكامه والمعرفة بحكمه إلى غير ذلك. وأورد رحمه الله أيضا قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال الحسن البصري رحمه الله عن هذه الآية، قال: هي في كل من أوتي علم شيء من الكتاب. قال: هي في كل من أوتي علم شيء من الكتاب، فمن علم شيئا فليعلم، وإياكم وكتمان العلم فإنه هلك، وإياكم وكتمان العلم فإنه هلك. فمن آتاه الله علما فعليه أن يعلمه ويوصله إلى من لا علم عنده. وتأمل هنا، أخذ الله الميثاق على أهل العلم أن يعلموه، كما أنه سبحانه وتعالى في الوقت نفسه ألزم الجهال بماذا؟ بالتعلم. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ألزمهم بالتعلم، لكن لم يلزمهم بالتعلم إلا بعد أن ألزم أهل العلم بالتعليم، إلا بعد أن ألزم أهل العلم بالتعليم. وهنا أروي لكم قصة طريفة ذكرها بعض المفسرين عند هذه الآية، عند هذه الآية من سورة آل عمران، آية أخذ الميثاق على أهل العلم بتعليمه الناس وعدم كتمانه. والقصة لأحد السلف يقال له الحسن بن عمارة، أتى إلى أحد المحدثين بعدما ترك الحديث، توقف عن الحديث ربما يعني أمر أو سبب جعله يفعل ذلك، فأتى إليه وقال له حدثني، قال له حدثني، فقال أما علمت أنني تركت الحديث يعني لا أحدث، قال إما أن تحدثني وإما أن أحدثك، إما أن تحدثني وإما أن أحدثك، قال حدثني، قال له هذا الإمام حدثني، فساق له بالإسناد إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما أخذ الله على الجاهلين أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا، ما أخذ الله على الجاهلين أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. قال فحدثه بأربعين حديثا، فحدثه بأربعين حديثا لما أسمعه هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وأورد الشيخ أيضا قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، وهذه الآية جامعة عظيمة جدا في التعاون على البر والتقوى، وبعدها قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا يفيدنا أن التعاون الحاصل بين الناس على نوعين، نوع مأمور به مشروع، ونوع منهي عنه ممنوع. أما المأمور به فهو التعاون على البر والتقوى، التعاون على البر والتقوى، ومن أعظم التعاون على البر والتقوى مجالس العلم ومجالس الحلال والحرام وبيان الأحكام وتفقيه الناس في دينهم، لأنه بهذا الفقه في دين الله عز وجل يعبد الله جل وعلا على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بهذا يعبد الله على بصيرة، فهذا أعظم التعاون، التعاون على العلم وتعليمه وتفقيه الناس في أحكام الدين وتبصيرهم بطاعة رب العالمين. فالشيخ رحمه الله ألف هذه الرسالة تعاونا على البر والتقوى، على البر والتقوى، والحج من أعظم البر ومن أعظم التحقيق لتقوى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر هذا اللفظ، لفظ البر وكذلك لفظ التقوى في آيات الحج، سورة البقرة وفي سورة الحج في مواطن. وأما النوع الثاني من التعاون فهو التعاون على الإثم والعدوان، ويعظم مصيبة من كان كذلك، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. وأورد أيضا رحمه الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ لما قال لهم الدين النصيحة أدركوا عظم شأن النصيحة ومكانتها من الدين، فإن قوله الدين النصيحة كقول الحج عرفة، وكقول الدعاء هو العبادة، فإن هذا التركيب يدل على عظم شأن هذا العمل ورفيع مقامه وعلو مكانته. الدين النصيحة، أدركوا عظم شأن النصيحة فسألوا عن محلها وموضعها، كأن نفوسهم تهيأت بعد أن أدركت عظم شأن النصيحة. قالوا: لمن؟ وهذا السؤال لمن هو سؤال من تهيأت نفسه للعمل، من تهيأت نفسه للعمل واستعدت للقيام به. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن النصيحة لعامة المسلمين أن يعلموا دينهم وأن يترفق بهم وأن يؤخذوا إلى العلم بالهوينة وأن يحبب إلى قلوبهم، لأن كثير من العوام نفوسهم شاردة وقلوبهم لاهية وأنفسهم منصرفة والملهيات كثيرة، فيحتاجون من يأخذهم إلى العلم أخذا رفيقا، وأن يحبب إليهم العلم وأن يرغبهم فيه، وأن أيضا يعطيهم مسائله بما يكون به تحقق الفائدة، بما يكون به تحقق الفائدة وحصول النفع. وهذا من النصيحة، هذا من النصيحة. فالحاصل أن الشيخ رحمه الله ألفه لهذه الأسباب نصيحة للمسلمين وعملا بهذه الأحاديث. وأورد أيضا هذا الحديث الذي قال عنه رحمه الله: وروى الطبراني عن حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. وهذا الحديث روي من طرق لكن لا يثبت شيء منها، لا يثبت شيء منها، وهو حديث ضعيف ليس ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سئل عنه الشيخ ابن باز رحمه الله، سئل عن هذا الحديث فقال رحمه الله: رواه الطبراني وجماعة، قال رواه الطبراني وجماعة وفيه ضعف لكن معناه صحيح، هكذا قال رحمه الله، قال وفيه ضعف لكن معناه صحيح. فالحديث ضعيف لأن إسناده غير ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من حيث المعنى كما ذكر الشيخ رحمه الله معناه صحيح، وذكر أحاديث رحمه الله تشهد لمعناه من حيث الجملة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ومثل قول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهذه الأحاديث تدل على صحة المعنى، أما من حيث ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو غير ثابت عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. مسألة: أدلة وجوب الحج والعمرة. إذا عرف هذا فاعلموا، وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه، أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا.
هذه المسألة الأولى من المسائل التي أورد رحمه الله تعالى في كتابه هذا، وهي أدلة وجوب الحج والعمرة. أدلة وجوب الحج والعمرة. وذكر رحمه الله تعالى أدلة على وجوب الحج، وسيأتي عنده مسألة لاحقة في الأدلة على وجوب العمرة، على وجوب العمرة. وهذا الموطن يذكر فيه رحمه الله تعالى الأدلة على وجوب الحج. ومما أنبه عليه أن العناوين هذه الجانبية ليست من الشيخ رحمه الله تعالى، ليست من الشيخ، ولكنها ممن اعتنى بالكتاب وحققه وذكروا هذه العناوين الجانبية تسهيلا للقارئ. وهذا الموطن أو هذه المسألة تتعلق بأدلة وجوب الحج، وسيأتي مسألة لاحقة عند المصنف في أدلة وجوب العمرة. يقول رحمه الله: إذا عرف هذا فاعلموا، وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه. انظر هذا اللطف، وهذه طريقة مضى عليها أهل العلم، يجمعون للمتعلم الرفق والإحسان في تعليمه واللطف بالدعاء له أن يوفقه الله وأن يلهمه الصواب. وإذا كان الداعي مستجاب الدعوة، إذا كان الداعي يعني من ألف الكتاب مستجاب الدعوة، فلعل دعوته بفضل الله سبحانه وتعالى تصيبك أيها القارئ للكتاب، ويجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه لك بأن يوفقك الله، فتكون قراءتك للكتاب من أمارات التوفيق بإذن الله وأسبابه، من أمارات التوفيق وأسبابه بإذن الله جل وعلا. فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه، أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. فالمسألة معقودة لبيان وجوب الحج، ليس كما ذكر في العنوان مسألة أدلة وجوب الحج والعمرة، وإنما هذه المسألة معقودة في ذكر أدلة وجوب الحج، وسيأتي مسألة لاحقة في أدلة وجوب العمرة. ذكر رحمه الله أدلة لوجوب الحج، بدأها بالآية الكريمة وهي قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده بأداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة. قال: ولله على الناس حج البيت. والوجوب يؤخذ من هذه الآية من قوله جل وعلا على الناس، على الناس، فإن هذا الحرف على الناس يفيد الإيجاب لا سيما إذا ذكر المستحق، يفيد الإيجاب لا سيما إذا ذكر المستحق. يعني لو قال قائل: لفلان من الناس علي 100 ريال، لفلان من الناس علي 100 ريال، هذه الصيغة يفهم منها لزوم هذا وأنه أمر متأكد واجب، لفلان علي 100 ريال. فهذه الصيغة وهذا الحرف على مع ذكر المستحق يفيد الوجوب، ولهذا قال في الآية: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت. وأيضا يؤخذ من قوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فقد ذكر غير واحد من المفسرين في معنى ومن كفر أي بالحج ووجوبه وجحد وجوب الحج، فإن الله غني عن العالمين. وأيضا قوله غني عن العالمين فيه أن الله عز وجل لما أمر العباد بالحج ودعاهم إليه دعاهم لمنافع لهم في الحج، رحمة به، رحمة منه بالعباد، ليشهدوا منافع لهم. أما الله غني عن الحجاج وحجهم والعمار وعمرتهم والمصلين وصلاتهم والداعين ودعائهم، غني عن العالمين وعن أعمالهم كلها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وأورد رحمه الله أيضا من الأدلة قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فعد هذه 5 مباني للإسلام، أي أعمدة لا يقوم إلا عليها، أعمدة لا يقوم إلا عليه، مثل البيت. قال الناظم: والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم يرس أوتاد، أو ترس أوتاد، لا بد أن تكون هناك أوتاد راسية. فالإسلام مبني على أسس عظيمة، أركان متينة، وهي 5، منها الحج، حج بيت الله الحرام. فهذا من الأدلة على وجوب الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عده في جملة مباني الإسلام. وأورد أيضا استدلالا على وجوبه عن عمر بن الخطاب في رواه سعيد في سننه, سعيد بن منصور في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة, أي عنده قدرة واستطاعة, مثل ما في الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع, أما غير المستطيع فهو معذور, لكن من عنده جدة, عنده قدرة, عنده استطاعة, ثم مع ذلك يترك الحج, قال: ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا الأثر مثل ما ذكر رحمه الله رواه سعيد ابن منصور وموقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: له طرق صحيحة عن عمر رضي الله عنه. وختم بهذا الأثر عن علي وصدره بقوله وروية, وهذه صيغة تمريض وتضعيف, عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا الأثر عن علي رواه الترمذي في جامعه, وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, وفي إسناده مقال, وهلال بن عبد الله مجهول, والحارث يضعف في الحديث. فالحاصل أن سنده غير ثابت. نعم.
قال: مسألة أدلة وجوب المبادرة إلى الحج, ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه, لما روي عن ابن عباس أن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج, يعني الفريضة, فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه, لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين, وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس, إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. أخرجه مسلم. وقد وردت أحاديث.
هنا هذه المسألة تتعلق بالمبادرة الأولى في وجوب الحج, أما هذه في وجوب المبادرة, والمبادرة هي المسارعة, بمعنى أن مثلا العبد في هذا العام وجد نفسه مستطيعا, المال متيسر, الصحة موجودة, الأسباب متيسرة, الوسائل متيسرة, لا يقول أؤخر للعام القادم, لا يقول ذلك, لا يؤجل, بل عليه أن يعجل وأن يبادر, لأن المرأة لا يدري ما يعرض له, لا يدري ما يعرض له. والله جل وعلا يقول: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. ما يدري العبد, قد يقول: لا أؤجل للعام القادم, ثم لا يكون من أهل الحج ولا من أهل الدنيا في العام القادم, فلا يدري ما يعرض له. قد يعرض له موت يفارق به الدنيا, قد يعرض له مرض يضعف معه بدنه عن الحج, قد يعرض له فقر فلا يكون عنده مال مثل ما كان في الحج السابق, وهكذا. فهناك عوارض لا يدري الإنسان ما يعرض له. فالأصل في الحج لمن كان مستطيعا أن يبادر, وهذا مرتبط بالاستطاعة, المبادرة مرتبطة بالاستطاعة, لأن وجوب الحج أصلا مرتبط بالاستطاعة, ولله على الناس حج البيت. فمن كان مستطيعا لا يؤجل, من كان مستطيعا لا يؤجل، وهذا من التعظيم لشعائر الله والتعظيم لأوامر الله. تعظيم لأوامر الله، الأصل أن المرء يبادر لطاعة الله، والله عز وجل أمر بالمسارعة إلى الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا مأمور بالمسابقة والمسارعة، والبعد عن التأجيل والتسويف. أورد رحمه الله أدلة، منها هذا الحديث عن ابن عباس وهو في المسند للإمام أحمد رحمه الله وفي السنن، وإسناده حسن ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال تعجلوا إلى الحج، وهذا واضح في نصف المسألة التي هي المبادرة إلى الحج، قال تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ما يعرض له ماذا يدخل تحتها؟ العوارض كثيرة، قد يعرض له موت يخرج به من الدنيا، قد يعرض له فقر، الآن عنده مال قد يصبح بعد ذلك فقيرا لا مال عنده، قد يعرض له مرض، قد يعرض له منع، إلى غير ذلك من العوارض لا يدري ما يعرض له. فما دام مستطيع والوسائل مهيئة والأسباب ميسرة فلا يؤجل، لا يقول العام القادم، لا يقول العام القادم أو الذي بعده أو هكذا يؤجل، بل يجب عليه، يجب عليه وجوبا أن يبادر. تعجلوا إلى الحج، فأمر بالتعجل، والأصل في الأمر الوجوب، أمر عليه الصلاة والسلام بالتعجل والأصل في الأمر الوجوب، قال تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. نعم. ثم أورد أيضا الآية التي تقدمت في الدلالة على وجوب الحج، وساق هنا مرة ثانية دلالة على وجوب التعجيل، فمن أين أخذ التعجيل؟ الآية مرة معنا وجه دلالتها على وجوب الحج، وهنا أوردها رحمه الله مرة ثانية مستدلا بها على وجوب التعجيل، على وجوب التعجيل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ووجه الدلالة في الآية على تعجيل الحج أن الأصل في الأمر أن يكون على الفور، الأصل في الأمر أن يكون على الفور، أن يبادر أن يبادر العبد إليه، وهذا هو من التعظيم لأوامر الله. وفي أثناء آيات الحج قال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فمن التعظيم لشعائر الله أن العبد إذا وجد نفسه مستطيعا للحج والوسائل والأسباب مهيئة وميسرة أن يبادر، هذا من التعظيم لشعائر الله والتعظيم لأوامر الله سبحانه وتعالى. أما التأجيل والتأخير وسوف هذا من ضعف التعظيم، من ضعف التعظيم لأوامر الله عز وجل. إذن الأصل في الأمر أن يكون على الفور، الأصل في الأمر أن يكون على الفور، وهذه المسألة التي أن وجوب الحج على الفور هو قول جمهور أهل العلم، يعني بعض العلماء قالوا أنه ليس على الفور لأن العمر كله، العمر كله فرصة للحج، لكن الحديث واضح لا يدري أحدكم ما يعرض له، نعم العمر كله فرصة للحج، لكن ما يدري، النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا وأمرنا أن نعجل، لأن المرء لا يدري ما يعرض له. الحاصل أن هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، دليل على وجوب المبادرة. وجوب المبادرة ووجه الدلالة أن الأصل في الأمر أن يؤتى به على الفور. مما يدل على ذلك أن الأمر الأصل أن يؤتى به على الفور ما جاء في صحيح البخاري في قصة الصحابة رضي الله عنهم يوم الحديبية، يوم صلح الحديبية، لما عقد الصلح وهم جاءوا محرمين ملبين قاصدين بيت الله، فلما عقد الصلح ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: احلقوا رؤوسكم، أمرهم يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا. فماذا صنع الصحابة؟ نعم، ماذا صنع الصحابة لما قال احلقوا رؤوسكم وتحللوا؟ ما أمرهم بالحلق والتحلل، أي شيء صنع الصحابة؟ تباطؤوا، لم يتباطؤوا عدم مسارعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رجاء أن يحصل أمرا ويتم لهم هذا الحج، هذه العمرة التي هم في غاية الشوق إليها وغاية الرغبة في أدائها، فرجوا أن يحصل شيئا فتباطؤوا. فغضب النبي، غضب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيد أن الأصل في الأمر الفور، لأنهم أمرهم فتباطؤوا فغضب من تباطئهم، غضب عليه الصلاة والسلام من تباطئهم. فالأصل هو هذا، الأصل في الأوامر أن يبادر إليها وأن يسارع بأدائها، والمرء لا يدري ما يعرض له. وربما إنسان قادر على الحج مستطيع لأدائه أجله إلى عام قادم فلم يكن من أهل الحج في العام القادم. أيضا أورد رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فهنا أمر، والأمر للوجوب، والأصل كما تقدم في الأمر أن يكون على الفور، الأصل في الأمر أن يكون على الفور. نعم.
مسألة: أدلة وجوب العمرة. وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. ومنها حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.
هذه المسألة في أدلة وجوب العمرة، أدلة وجوب العمرة. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في العمرة، هل هي واجبة أو ليست واجبة، على قولين: أصحهما أنها واجبة، أنها واجبة مثل الحج. فالحج والعمرة كلاهما فرضان، كلاهما فريضتان افترضهما الله سبحانه وتعالى على العباد. وقد دل على أن العمرة واجبة وفريضة أدلة، ذكر منها رحمه الله دليلين. الأول حديث النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه لجبريل لما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر، هذا اللفظ ثابت في حديث جبريل، وتعتمر وتحج البيت وتعتمر. هذا الإسلام عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أركانه ومبانيه، فعد من المباني العمرة. وهذا الحديث بهذا اللفظ كما قال الدارقطني رحمه الله إسناده ثابت صحيح. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. الدليل على وجوب العمرة من هذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام عليهن، فإن هذا الحرف على عند ذكر المستحق معه يدل على الوجوب، مثل ما تقدم معنا في الآية ولله على الناس حج البيت، فقال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله عقب إخراجه لهذا الحديث قال في قوله صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه، قال في قوله عليهن جهاد لا قتال فيه، قال وإعلامه أي النبي عليه الصلاة والسلام أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة، إعلامه أن الحج أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة، إعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج، أن العمرة واجبة كالحج. الظاهر قوله، انتبه، الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم عليهن أنها واجبة، ظاهر قوله عليهن هذا الحرف أنها واجبة، إذ غير جائز، يقول رحمه الله إذ غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب، يعني هذا الحرف علي على المرء كذا هذا لا يؤتى به إلا في الواجبات، لا يؤتى به في النوافل والمستحبات. فالحاصل وجه الدلالة في هذا الحديث على وجوب العمرة هو نفس وجه الدلالة في الآية ولله على الناس حج البيت في الدلالة على وجوب الحج. كذلك من الأدلة على وجوب العمرة ما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن الصبي بن معبد أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني، انتبه الآن، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، معنى مكتوبين أي ما كتبهما الله علينا وجوبا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام مكتوبين علي، أي أوجبهما وفرضهما علي مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما، قال لي اجمعهما يعني في سفرة واحدة، والجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة ممكن إما قرانا أو تمتعا كما سيأتي لاحقا. ولهذا من يسر الله له الجمع بينهما في سفرة واحدة فإن عليه الهدي، وهو هدي شكر لله على تيسير هذين الواجبين في سفرة واحدة. فقال لي اجمعهما واذبح ما تيسر، واذبح ما تيسر من الهدي، وإني أهللت بهما، يعني قرنت بينهما جمعت بينهما. فقال لي عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، هديت لسنة نبيك. الشاهد من هذا الخبر قول الرجل مكتوبين علي، لو كان هذا على غير الصواب لماذا قال له عمر؟ لبين له أن الحج هو المكتوب دون العمرة، لكنه أقره على ذلك بسكوته رضي الله عنه وأرضاه. فهذا من أيضا الدلائل والشواهد على وجوب العمرة. وجاء عن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الحج والعمرة فريضتان. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الحج والعمرة فريضتان، وإسناده إليه ثابت. وروى الحاكم عنه رضي الله عنه أنه قال ليس من خلق الله أحد إلا عليه حج وعمرة، ليس من خلق الله أحد إلا عليه حج وعمرة واجبتان من استطاع إليهما سبيلا، فمن زاد بعدهما شيئا فهو خير وتطوع، فمن زاد بعدهما شيئا فهو خير وتطوع. وهذا سيأتي معنا في المسألة القادمة، وهي أن الحج في العمر كل مرة واحدة، فما زاد بعد ذلك فهو خير وتطوع. نعم.
قال مسألة: العمرة والحج لا يجبان إلا مرة واحدة، ولكن يسن الإكثار، ولا يجب الحج والعمرة إلا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة، وهي أن الحج والعمرة لا يجبان في العمر كله إلا مرة واحدة، وهذا من اليسر والتيسير في هذه الشريعة، فهما لا يجبان في العمر كله إلا مرة واحدة. تقدم وجوب الحج وتقدم وجوب العمرة. وفي هذه المسألة بيان منه رحمه الله أن هذا الوجوب للحج إنما هو في العمر كله مرة واحدة، أما ما زاد على المرة، ما زاد على هذه المرة فهو تطوع. ولهذا حجة الإسلام وعمرة الإسلام هي الأولى من حجات المرء وعمره بعد بلوغه، بعد بلوغه. ولهذا ينبغي أن يتنبه من كان حجه فريضة إلى أن ما سيأتي من حج بعد ذلك إن تيسر كله نفل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولهذا بعض الناس يسأل يقول: حج الفريضة حجيتها بتفريط وتقصير وعدم اهتمام، هل يمكن أن أحج الآن الفريضة؟ الحجة الأولى هي الفريضة. وما جاء بعد ذلك كله تطوع، ما جاء بعد ذلك كله تطوع كله تنفل. فهذه مسألة ونبه عليها، أن من كان حجه فريضة ينبغي عليه أن يضاعف الاهتمام وأن يحرص على التتميم والتكميل. هذا مطلوب في الحج فريضة أو نافلة، لكن مثل ما جاء في الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه. فشأن الفرض يختلف، ومكانة الفرض أعظم، ومنزلته أجل، وما تقرب متقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أحب إلى الله مما افترض جل وعلا على عباده. أورد رحمه الله دليلا على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه قال: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، رواه أحمد في مسنده وغيره من أهل العلم. فالحج مرة يعني في العمر كله، ما زاد على هذه المرة فهو تطوع، والعمرة أيضا مرة وما زاد على ذلك فهو تطوع. فالحاصل أن الحج وكذلك العمرة لا يجبان في العمر كله إلا مرة واحدة، لكن الإكثار من الحج والإكثار من العمرة إذا تيسر للعبد فهذا فيه فضائل كثيرة جدا. وجميع الأحاديث التي في فضل الحج مثل هذا الحديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذا يتناول الفرض والنفل. مثل حديث من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج أو رجع من ذنوبك يوم ولدت أم، هذا يشمل الفرض والنفل. الحاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، يشمل الفرض والنفل. وهكذا جميع الأحاديث التي جاءت في فضل الحج فإنها تتناول الحج فرضه ونفله، تتناول فرضه ونفله. ونكتفي بهذا، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.